بسم الله الرحمن الرحيم. يقول حسين حديث من حفر الأربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمها الله تعالى على النار، هل يدخل فيه صلاة الجمعة؟ الحديث وارد في صلاة الظهر فلا يدخل فيه صلاة الجمعة، ولكن لعل الله في ذلك اليوم يعوض بما في ذلك اليوم من فضيلة الجمعة والتنفل في نعم في ذلك الوقت. يقول إذا كان نعم مرت بنا مسألة السجود على ظهر أخيك أو على رجله عند الزحام، إذا كان أمامه امرأة في الحرم لا يسجد لا على رجلها ولا على ظهرها، ينتظر حتى يرتفع النص، وإذا لم يتمكن فيغير مكانه. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بصلاة الليل والنهار، حديث صلاة الليل والنهار مثلا مثلا ما حاله من هذه الجهة عندك زيارة النهار شاذ، من شذ بها؟ من الإمام النسائي؟ لا، رواه النسائي، لكن من الذي شذ بها من الرواه؟ داخلنا كام؟ نعم نعم، علي بن عبد الله البارقي الأزدي، خالف قريبا من 15 راويا روى الحديث عن ابن عمر بدون زيارة النهار. فما هو المختار في تطوع الليل والنهار؟ في ركعتين ركعتين أو أكثر؟ نعم، حديث صلاة الليل مثنى مثنى يدل على أنه هو المفضل، أنها المختارة وهي الأكثر أيضا. وفي النهار ما الدليل عليها؟ الحديث ضعيف. أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا تنفل في النار تنفل ركعتين، وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وزار أنس في بيته فصلى ركعتين، وزار عتبان فصلى ركعتين. طيب، فتطوع بأكثر من ركعتين في الليل، هل له أن يتطوع بأكثر من ركعتين بتسليم واحد؟ له ذلك. كم؟ أربعة ممكن في حديث عائشة، يصلي أربعة ثلاثة على حسنين أطولين، والخمسة ما دليلة؟ حديث عائشة أيضا في مسلم يوتر بخمسة لا يجلس إلا في آخرها، وأيضا نعم السبع أيضا ثلاثة في حديث عائشة في مسلم صلى سبعا وجلس في السادسة، وأيضا تسع وجلس في الثامنة ثم التاسع، كل هذا ثابت. وأكثر من ذلك أن إن لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعمل به، مع أن مذهب الشافعية جواز العمل بما زاد. وفي النهار يتمثل بأكثر من ركعتين، ثبت عن ابن عمر التنفل بأربع إن أربع، إسناده صحيح عند ابن أبي شيبة وغيره. ثلاثة التطوع بأربع ويشمله العمومات أيضا، وقد أجاز ذلك الجمهور. طيب، بأكثر من أربع ست وثمان بتسليم واحد، لا نسأل على جمعها بتسليم واحد، ستة أو ثمان بتسليم واحد. نعم، ما جاء عندنا في الأدلة لا في المرفوع ولا في الموقوف فلا يعمل به، مع أن جماعة من الفقهاء أجازوا ذلك كالشافعية والحنفية وبعض الحنابلة كما تقدم معنا، وأيضا الثوري وآخرون. تطوع لركعة في النهار أو في ثلاث، ما الدليل؟ أن هذا وتر والنهار لا وتر فيه، ما الدليل على أن النهار لا وتر فيه؟ من هذا الجهة دلخ صاحب الطاقية، ما أنت تجزائي أو ما من أين مغربي عندك؟ لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام التنفل بوتر. طيب وهل جاء النفي أو ما يشعر بالنفي، ما يشعر بعدم ذلك؟ إذا ما عندك جواب داخل لا ماشي. عندك يا عبد الرحمن في ليلة؟ نعم عندك. كان إذا فاتته الصلاة من النهار صلى من في الليل، صلى من النهار 12 ركعة فقضاها من النهار شفعا ولم يقضيها وتر. وأيضا قال في سجود السهو فإن كان قبل خمسا شفعنا له صلاة، هذا دليل على أنه لا يتنفل بوترين في النهار. وأخذنا ما يتعلق بالوتر ما هو الراجح في حكمه، لو سنة مؤكدة والأوامر الواردة أوتروا يا أهل القرآن فإن الله يقول أن يحب الوتر. نعم الأمر للاستحباب جمعا بين الأدلة. حديث أبي أيوب الوتر حقا على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل. الراجح أفعال أبي أيوب. طيب حديث من لم يوتر فليس منا، عندك حديث من؟ حديث بريدة في أبو المنيب العتكي منكر عليه الحديث وفي ضعف. شاهد عن أبي هريرة بنفس اللفظ من لم يوتر فليس منا، سبب ضعفه خليل بن مرة قال البخاري منكر الحديث، ومعاذ بن قرة لم يسمع من أبي هريرة. فوعدناكم بمراجع في الدرس السابق بما يتعلق بمسألة الزيادة على ركعتين في الليل والنهار، وهل إذا زاد هل إذا صلى أربعا متصلة هل يأتي بالتشهد الأول قبل أن يأتي بالمراجع؟ نعم من يجي في الليل وفي النهار إذا صلى أربعا هل يأتي بالتشهد الأول؟ والصحيح أنه يكتفي بالتشهد الواحد. وبعض الفقهاء يقولون يتشهد في كل ركعتين، جماعة من الفقهاء كما تقدم معنا من الشافعية والحنابلة والحنفية والثوري وغيرهم يقولون يقعد في كل ركعتين. نقلنا عن بعضهم أنه قال يجزئك تشهد واحد من يذكر عمن عن عطاء والنخعي، ونقل عن الثوري يجزئك التشهد في الصلاة. لكن الحنابلة ظاهر كلامهم في مسألة التشهدين أنه من باب الأفضلية، قالوا جعل الأربع تشهدين أولى من سردها لأنه أكثر عملا، وزيادة التشهد أكثر عمل في الصلاة، فهذا يدعى أنهم يرون جواز أن يكون بتشهد واحد حنابلة، يفهم من كلامهم جواز أن يكون بتشهد واحد. طيب هم راجع أكتبوها الإنصاف طبعة أحياء التراث، الإنصاف الجزء الأول صفحات 186 وما بعدها، الإنصاف صفحات 186 وما بعدها. مواهب الجليل ما موضوع هذا الكتاب؟ شرح مختصر خليل على مذهب المالكي. مواهب الجليل الجزء الرابع 464، الجزء الرابع صفحة 464. روضة الطالبين، روضة الطالبين لمن يا أخوة؟ نعم النووي، نعم الجزء الأول 335، الجزء الأول صفحة 335. مطالب أولي النهى، أولي النهى، مطالب أولي النهى، هذا على المذهب الحنبلي على الكتاب. الجزء الأول 573 وما بعدها 573، الجزء الأول 573. الأوسط لابن المنذر الخامس 236، الفتح لابن رجب رقم الحديث 990، الفتح لابن رجب 990. التمهيد لابن عبد البر، التمهيد لابن عبد البر الجزء الثالث عشر 244، الجزء الثالث عشر 244. ومما نقله ابن عبد البر بإسناده عن أبي بكر الأثرب قال سمعت أبا عبد الله، من هو أبو عبد الله؟ أحمد بن حنبل. قال أبو بكر الأثرب سمعت أبا عبد الله يسأل عن صلاة الليل والنهار فقال أما الذي أختار فمثنى مثنى، وإن صلى أربعا فلا بأس وأرجو أن لا يضيق عليه. أما الذي أختار فمثنى مثنى وإن صلى أربعا فلا بأس وأرجو أن لا يضيق عليه. طيب قبل أن نبدأ في درسنا، جاء عن صحابين أنه صلى ركعة فلما سئل قال إنما هو تطوع، فمن زاد فلا بأس، نعم ولا حرج على من زاد أو نقص أو كما قلنا. أثر عن عمر عند البيهقي فيه قابوس لله ربيع. طيب وصلنا إلى المسألة الثالثة، أقل الوتر وأكثر. قال المسألة الثالثة أقل الوتر وأكثر. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب قد سبق أن مذهبنا أن أقله ركعة وأكثره 11 وفي وجه 13 وما بين ذلك جائز. ما هو ما بين ذلك؟ الثلاث والخمس والسبع والتسع. وكل ما قرب من أكثره كان أفضل، يعني أكثر عملا. وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة لا يجوز الوتر إلا بثلاث، لا يجوز الوتر إلا بثلاث، بثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة كهيئة المغرب. قال ولو أوتر بواحدة أو بثلاث بتسليمتين لم يصح. انتهى المراد. طيب هذا مذهب أبي حنيفة وخالفه الجمهور كما سمعتم. قال وقد استدل لأبي حنيفة بحديث أبي سعيد مرفوعة نهى عن البتيرة أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها. أخرجه ابن عبد البر وهو حديث ضعيف. في عثمان بن محمد بن ربيعة قال العقيلي الغالب على حديثه الوهم. قال ابن رجب وقبله في الإسناد من لا يعرف. وقد روي مرسلا خرجه سعيد بن منصور من حديث محمد بن كعب القرظي مرسلا. إذن لا يثبت. الحديث هذا الذي استدل به لمذهب الحنفية ضعيف. قال: واستدل الجمهور بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وهو صريح في المسألة على أنه يوتر بواحدة يكسب. قال: وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما في مسلم مرفوعا بلفظ: الوتر ركعة من آخر الليل. وبحديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. قال: وقد صح عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يوترون بركعة ولا يعلم لهم مخالف، والصواب قول الجمهور. نعم، وهذا واضح. ويعني مسألة قول النووي أكثره 13 على بناء على أن صلاة الليل كلها يطلق عليها وتر كما سيأتي معنا، وهذه هي الراتبة، يعني هي الراتبة أو السنة المؤكدة من صلاة الليل، هي ما يصير هي نعم هي الوتر. وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في الصفحة القادمة. قال: المسألة الرابعة: الوتر بركعة ليس قبلها شيء، يعني يكتفي بركعة واحدة تكون وترا له، هل يجزي ذلك أم لا؟ صلي ركعة واحدة. نعم. أم من جاء من الصحابة وكان يوتر بركعة؟ المعاوية بن أبي سفيان، وقال ابن عباس أنه فقيه في بعض الرواية أصابه، ومن أيضا من الصحابة أيضا؟ عندك مال بن عفان كان يصلي ركعة يقرأ بها القرآن، يقرأ فيها بالقرآن كاملا يكتفي بها كما سيأتي معنا أيضا سعد بن أبي وقاص. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يوتر بركعة ليس قبلها شيء، كأن صلى العشاء الآخرة ثم أراد أن يوتر بركعة، فقال الطائفة: ذلك جائز. وروي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا ذلك، فمن روي عنه فعل ذلك عثمان بن عفان وسعد بن مالك ومعاوية بن أبي سفيان. وقال ابن عباس لما قيل له إن معاوية فعل ذلك قال: أصاب إنه فقيه. وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وابن الزبير وسعيد بن المسيب. قال: وممن كان يرى هذا جائزا أحمد وأبو خيثم وأبو أيوب، وهذا على مذهب الشافعي، وكان مالك يكره ذلك. قال ابن المنذر: والذي نحب أن يصلي الرجل ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة، وإن أوتر بواحدة ليس قبلها شيء جاز له ذلك. قلت: وقد كره ذلك أيضا أحمد في أكثر رواية عنه، واستثنى إسحاق وسفيان صاحب العذر كالمرض والسفر والتأخر ونحو ذلك. والصواب ما ذهب إلى الجمهور، وقد صح عن الصحابة الذين ذكرهم ابن المنذر ولا يعلم لهم مخالف، ويدل عليه حديث الوتر ركعة من آخر الليل. من حيث المشروعية لا شك في مشروعية ذلك، من حيث الأفضل أنه يكون مصحوبا بركعات شف ثم يوتر كما كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وما ذكره ابن المنذر جيد. قال: الذي يحب أن يصلي الرجل ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة، وإن أوتر بواحدة ليس قبلها شيء جاز له ذلك. صحيح عدم الكراهة، صحيح عدم الكراهة، ولكن السنة والأفضل أن يزيد، وهذا يحتاج له إذا تأخر الإنسان في نومه وضاق عليه الوقت أو ترى بركعة. هذا يحصل كثيرا أن الإنسان يضيق عليه الوقت فربما يحتاج إلى أن يوتر بركعة فيجزوه ذلك ولو أطال فيها شيئا ما، فجيد. وإذا أيضا الثلاثة بتشهد واحد يجزى كما تقدم معنا، والخمس أيضا بتشهد واحد يجزى. ومما يستأنس به ذكرنا، مما يستأنس به على أن الصلاة المتصلة يكفي فيها تشهد واحد حديث الخمس، قالت عائشة يوتر الخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرهم، دليل على أنه لم يتشهد فيها تشهد أوسط. فهذا يستأنس به لأن التنفل لأربع ولا يجلس إلا في الأخير له أصل كهذا الحديث. وهن جواز، جواز الوتر بركعة واحدة، يعني من حيث المشروعية مشروع، ومن حيث الأفضل أن يكون ما لم سبوقا بشفع. طيب الآثار التي ذكرها ابن المنذر عن الصحابة كلها أسانيدها ثابتة ما بين صحيح وحسن، انظر أسانيدها، انظر أسانيد تلك الآثار، أثر عثمان وسعد بن مالك. من هو سعد بن مالك؟ لا ابن أبي وقاص، المقصود به هنا ابن أبي وقاص، ومعاوية بن أبي سفيان وأبي موسى بن عمر وابن الزبير. انظر أسانيد الآثار في ابن أبي شيبة، الجزء الثاني صفحة 292 وما بعدها، صنع ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 292 وما بعدها، الجزء الرابع عشر أيضا الجزء الثاني 292، والجزء الرابع عشر 247 وما بعدها. لماذا كررها ابن أبي شيبة في الجزء الرابع عشر؟ لأنه أيضا بعيد، ليس متعلقا بالصلاة هذا الجزء، رد على أبي حنيفة، هذا الجزء تفرغ فيه لأقوال أبي حنيفة ومخالفاتها للأدلة والآثار الصحابة، فممن بوب به هناك أنه يصح أن يوتر بركعة ردا على الحنفية. الحنفية ماذا يقولون؟ لابد من ثلاث متصلة، نعم ثلاث، نعم متصلة بتشهدين كهيئة المغرب. طيب أيضا انظر مصنف عبد الرزاق الجزء الثالث صفحة 20 وما بعدها، مصنف عبد الرزاق الجزء الثالث صفحة 20 وما بعدها، الأوسط بن المنذر الجزء الخامس صفحة 177 وما بعدها، مصنف عبد الرزاق الجزء الثالث صفحة 20 وما بعدها، الأوسط بن المنذر الجزء الخامس صفحة 177 وما بعدها. طيب نواصل القراءة. قال فائدة، قال ابن رجب رحمه الله في الفتح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ماذا يستفاد من هذا اللفظ توتر له ما قد صلى؟ لذا قال أنه سبق بركعة شد، لكن أردنا شيئا آخر عندك، أن جميع الصلاة تكون وتر، فالوتر هو مجموع ما صلى من شرح ومن وتر، لأنه بتلك الركعة أوترى صلاته كلها، فإنه بالركعة الأخيرة جعل صلاته تسعا أو جعلها سبعا أو جعلها عند أن صلى ركعة جعل صلاته وترا عند أن ختم هذه الركعة. قال يدل على أن هذه توتر له ما قد صلى، يدل على أن هذه الركعة الواحدة جعلت مجموع ما صلى قبلها وترا، فيكون الوتر هو مجموع صلاة الليل الذي يختم بوتر، وهذا قول إسحاق بن راهويه، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، وإنما أراد صلاة الليل، لما أراد فقط الركعة أو الثلاث التي في الأخير، أراد صلاة الليل وأطلق عليها وتر، يدل على أن مجموع صلاة ما صلاه في الليل عند أن يوتره يطلق عليه وتر. قال: وقال الطائفة: الوتر هو الركعة الأخيرة وما قبله فليس منه، وهو قول طائفة من أصحابنا منهم الخرقي وأبو بكر وابن أبي موسى، وفي كلام أحمد ما يدل عليه، ومن أصحابنا من قال الجميع وتر، يعني بعض الحنابلة يقولون بهذا وبعضهم بهذا. قال: ثم ذكر ابن رجب رحمه الله أنه وجه عند الشافعية، وعندهم وجه أن الجميع وتر. قال: ويشهد له قول أبي إسحاق وغيره. من هو أبو إسحاق من الشافعية؟ شيرازي، الذي صاحب المهذب الذي شرحه النووي. قال: ويشهد له قول أبي إسحاق وغيره: أقل الوتر ركعة وأكثره 11 ركعة. يعني هذا جعله ابن رجب شاهدا، لأنهم قصدوا به صلاة الليل، لأنهم أطلقوا على صلاة الليل وترا. وتقدم من كلام النووي الذي قرأناه قبل قليل، قال مذهبنا أن أقله ركعة وأكثره 11، وفي وجه 13، تقدم معنا. قال: وفي بعض كلام الشافعي إيماء إليه. قال ابن رجب: وفي شرح المهذب الصحيح المنصوص، يعني عند الشافعي في العم والمختصر، أن الوتر يسمى تهجدا. معلوم أن التهجد هو صلاة الليل، فلما أطلق على الوتر تهجد دل على أنه يطلق بعضه على بعض، يسمى وتر ويسمى صلاة الليل ويسمى تهجد. لكن متى يخصون التهجد؟ متى يخصونه باسم تهجد؟ إذا كان بعد نوم يطلقون عليه تهجدا. قال ابن رجب: وينبغي أن يكون الاختلاف في تسمية ما قبل الركعة الأخيرة وترا مختصا بما إذا كانت الركعات مفصولة بالتسليم بينها. يعني الآن ابن رجب يقول ينبغي أن يكون هذا الخلاف المذكور فيما إذا فصل ركعتين ركعتين، وأما إذا صلىها متصلة 9 متصلة، هل ينبغي أن يختلف في هذا أن مجموعها وتر، أو يقال الركعة الأخيرة فقط وتر؟ نعم، يقال هذا مجموعها وتر، ينبغي أن لا يختلف في هذا الصور. أن يقول رجب ينبغي أن يكون الخلاف فيما إذا صلى ركعتين 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 ثم وتر، فيتجه الخلاف هذا، هل هو كله وتر أو الركعة الأخيرة؟ نعم، لكن على ما إذا كانت متصلة فلا ينبغي أن يتوجه الخلاف فيها، لأنها هي من أصلها أصبحت مجموعة صلاة واحدة، وهذا مما يدل على أن الوتر يطلق على المجموع، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاه منفصل وصلاه متصل، دل على أن صلاة واحدة سواء فصلها أو واصل بينها. قال: وينبغي أن يكون الاختلاف في تسمية ما قبل الركعة الأخيرة وترا مختصا بما إذا كانت ركعات مفصولة بالتسليم بينها، فأما إن أوتر 9 أو 7 أو 5 أو 3 بسلام واحد فلا ينبغي التردد في أن الجميع وتر، انتهى بالتصرف. وقال رحمه الله: وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: 4 و3 و6 و3 و8 و3 و10 و3. وهذا الجواب من عائشة يدل على أن الجميع وتر، على أن الجميع سئلت بماذا كان يوتر، فبينت أنه كان يوتر 4 و3، بمعنى أنه يبدأ يصلي 4 شفعا ركعتين ركعتين ثم يوتر 3، و6 و3 كذلك ركعتين 6 ثم يوتر 3 وهكذا، و8 و3 و10 و3، ولم يكن يوتر بأكثر من 13 ولا بأنقص من 7. يعني يتحرى النبي عليه الصلاة والسلام أن لا ينقص من 7، وكان يوتر 7 عند أن أسن عليه الصلاة والسلام حافظ، نعم لم ينقص من 7. قالت: وكان لا يدع ركعتين قبل الفجر. قال: ففي هذه الرواية أن مجموع صلاة الليل تسمى وترا، وأنه كان يوتر 13 سوى ركعتي الفجر، ولعلها أدخلت في ذلك الركعتين بعد صلاة العشاء حتى توافق سائر الروايات عنها، يعني بعض الرواية 13 وبعض 11، فقيل أدخلت في 13 ركعتين الفجر، وبعضهم أجاب بأنه كما سيأتي معنا أدخلت ما يتعلق بالافتتاحية ركعتين الخفيفتين. على كل 11 هي الذي داوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أضفنا الركعتين الخفيفتين في حسابها كانت 13. قال أبو عبد الله وفقه الله الظاهر أن الوتر هو مجموع صلاة الليل إذا ختمت بوتر، لما تختم بوتر صار المجموع كله وتر. وأما حديث فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة ففيها محذور تقديره فأوتر ما مضى من صلاتك بواحدة، كما صرح به في الرواية الأخرى المتقدمة الذي هي صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فهو واضح في المسألة. قال وهو ظاهر اختيار العلامة ناصر الدين الباني رحمه الله في كتابه صلاة التراويح، والخلاصة قد يقول قال ما فائدة هذا الخلاف؟ فائدة أن الوتر سنة مؤكدة، فإذا خصوها بالثلاث الأخيرة صار المتأكد بالثلاث أو الخمس، وصار أيضا التنفل قبله ليس متأكدا، يعني صلاة ما يسمى نفل مطلق، نفل مطلق وليس كذلك، بل مجموع صلاة الليل كلها راتبة، صلاة الإحدى عشرة كلها راتبة توتر ماذا يختمها الوتر، كلها وتر وكلها مؤكد. قال المثل الخامسة إذا أوتر بثلاث فهل يفصل بينهن أم يوصل؟ من يجيب هل يجعلها بتسليمتين بتسليم واحد يعني أو يصبح الأمر ها؟ نعم يعني بتشاهدين أو بتشاهد واحد؟ نعم يعني يفصل ركعتان ثم ركعة أو ثلاث متصلة كله جائز، هذا هو كله مشروع. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب ذكرنا اختلاف أصحابنا في الأفضل من ذلك، وأن الصحيح عندنا أن الفصل أفضل. لماذا أفضل؟ لماذا الفصل أفضل عندك أنت؟ لا ما أدري ماذا أقول، ما له صفة محمد. نعم عندك عبد الله، لأن صلاة حديث صلاة الليل مثنى مثنى، وأيضا فيه زيادة عمل في الصلاة، زيادة تجهد يؤجر عليه، وأكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا الفصل دل على أفضليته. هل يصلح أن يوصل في غير ما تقدم معنا من الأربع؟ حديث عائشة فيها أربع لا تسلم حسننا طولهم ثم أربع ثم يوتر بثلاث، فهل له أن يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بثلاث ستا أو ثمانا أو عشرا ثم يوتر بثلاث متصلة؟ نعم حديث عائشة الآخر الذي ذكره ابن رجب وإسناده صحيح في الصحيح المسند، حديث عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة إلى آخره، هو في الصحيح المسند. بقيها يتشهد تشهد أول إذا وصلها بتسليم الثلاث، إذا وصلها على ما تقدم معنا في التطور الأربع، مجموعة من الفقهاء يقولون يتشهد تشهدين، الصحيح أن تشهد واحد يكفي كما سيأتي. قال وأن الصحيح عندنا أن الفصل أفضل، وهو قول ابن عمر ومعاذ القارئ، معاذ القارئ صحابي صغير طيب أخرجه عنهما ابن المنذر في الأوسط أخرج الأثر عنهما عن ابن عمر وعن معاذ القارئ ابن المنذر في الأوسط 578 بأسانيد صحيحة. 578 بأسانيد صحيحة. قال وقول ابن عمر ومعاذ القارئ وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور كل هؤلاء ماذا؟ فضلوا الفصل والوصل عندهم جائز. وقال الأوزاعي كلاهما حسن. وقال أبو حنيفة لا تجوز إلا موصولات. قال أبو عبد الصامت والجمهور وهو جواز الوصل والفصل والفصل أفضل. حديث ابن عمر مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. وحديث الوتر ركعة من آخر الليل والله أعلم. قال وكثير ممن أجاز الوصل يختارون أن يكون بتشهدين وصح ذلك عن ابن مسعود. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوتر بثلاث موصولة يكون بتشهد واحد وهو وجه عند الحنابلة والشافعية وروي عن عطاء وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه قول وروي عن عطاء وكذلك النخعي تقدم في المراجع السابقة التي أمليناها عليكم في بداية الدرس عند ابن المنذر في الأوسط وابن عبد البر. قال وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا توتروا بثلاث تشبه بالمغرب ولكن أوتروا بخمس. وقول تشبه بالمغرب استفاد منه أنه من صلى ثلاثا فلا ينبغي أن يشبهها بالمغرب فيجعلها متصلة بتشهد واحد. وأيضا استأنس بحديث الخمس حديث عائشة يوتر بخمس لا يجلس نصت على الجلوس وليس على التسليم. قالت لا يجلس في شيء إلا في آخرها دل على أن الثلاث أيضا كانت كذلك لم يجلس إلا في آخرها. قال وقد روي مرفوعا. قال ابن رجب وفي رفعه نكارة. قال أبو عبد الله المختار أن يكون بتشهد واحد وهو اختيار العلامة الوادعي وابن العثيمين رحمة الله عليهما لما صح عن عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمسة لا يجلس إلا في آخرها. نعم ذكرنا هنا وهو من أحسن ما يستدل به. وهو ظاهر حديثها في الثلاث كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنين وطولهم ثم يصلي ثلاثا. قال فائدة. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح وأجاز أحمد وأصحابه وإسحاق أن يوتر بثلاث موصولة وأن يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها وبتسع لا يجلس إلا في الثامنة ولا يسلم ثم يقوم فيصلي ركعة ثم يسلم لما جاء في حديث عائشة المتقدم. نعم هو في مسلم إن شاء الله نقرأه بنصه أن عنده مسلم يعطينا. نقرأ حديث عائشة الذي متعلق بالثمان والتسع الذي فيه أنه صلى تسعة متصلة جلس في الثامن وفيه أيضا أنه صلى سبعا جلس في السادسة. طيب من عنده مسلم يأتينا حتى نتمع قراءنا. قال وبتسع لا يجلس إلا في الثامنة ولا يسلم ثم يقوم فيصلي ركعة ثم يسلم لما جاء في حديث عائشة المتقدم. وجعلوا هذه النصوص خاصة تخص عموم حديث صلاة الليل مثنى مثنى. وقالوا في التسع والسبع والخمس الأفضل أن تكون بسلام واحد لذلك. فأما الوتر بسبع فنص أحمد على أنه لا يجلس إلا في آخرهن. ومن أصحابنا من قال يجلس عقيب السادسة بتشهد ولا يسلم وقد اختلفت ألفاظ حديث عائشة في ذلك. والذي أثبت التشهد في السادسة عنده زيادة علم محفوظة زيادة محفوظة فالصحيح أنه يجلس في السادسة يتشهد تشهد أول ثم في السابعة ويسلم. قال وقد دلت الأدلة على مذهب إليه أحمد وإسحاق يعني أن هذه الصور كلها جائزة. من عنده صحيح مسلم؟ أن بعض الأخوة ما يسأل على حديث عائشة يعني تكرر السؤال عليه حديث عائشة الطويل. هذا حديث عائشة أن سعد بن هشام سألها. طيب رقم الحديث 746. قال سعد بن هشام: قلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بعد ذلك. أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل عن الوتر وأجابته عن صلاة الليل، الذي على غير يطلق عليها أيضا أن صلاة الليل هي الوتر كلها. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينام ولا يسلم. وهذه الرواية فيذكر الله يحمده ويدعوه مبينة في رواية أبي عوانة، قال: فيثني على الله ويصلي على نبيه. في رواية أبي عوانة ذكر يثني على الله ويصلي على نبيه، وهو التشهد والصلاة. التشهد هو قول التحيات لله، والصلاة على النبي. ثم يقول: فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، وهو التشهد أيضا والدعاء والصلاة والدعاء. ثم يسلم تسليما يسمعنا. وفي حديث عائشة هذا جاء في بعض الفاظ: يسلم تسليمة يسمعنا، تسليمة بالإفراد. استدل به من قال بأن التسليم الواحدة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة، وأكثر ألفاظ الحديث بهذا اللفظ: يسلم تسليما يسمعنا، مصدر، والمصدر لا يستفاد منه أنها تسليمة واحدة. قالت ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، وهاتان ركعتان سنة بعد الوتر، لا سيما إذا صلى على هذه الهيئة التي جاءت في هذا الحديث، يصلي ركعتين وهو قاعد، ركعتين خفيفتين. قالت: فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم كبر في السن، أوتر 7، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول. طيب لم يذكر هنا القعود في 6، وهو مذكور في صحيح أبي عوانة. قال: وصنع في الركعتين مثل صنيع الأول، يعني صلى ركعتين وهو قاعد، فتلك 9 يا بني. طيب ثم ذكرت تتمة الحديث، هذا الذي أردنا سأل عنه بعض الأخوة. عدهم. نعم، إذا أراد أن يركع في ركعتين وهو قاعد. لا قد جاء هذا في كيفية في أحاديث أخرى، لكن هذه الهيئة لم يرد فيها القيام، ولو قام يجزم، لكن السنة أن يصليها قاعدا كاملة. طيب سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعض الأخوة يسأل عن الكتاب، إن شاء الله قد أرسل نسخة صغيرة إلى صنعاء إسحاق للأخوة. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.